نتبع ما أنزل الله، يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، حتى ولو كان آباؤهم في هذا الوصف الذي لا يعقلون فيه ولا يهتدون فهم يتبعونه، ولا يقولون هو نافع ولا ضار، يتبعونه في كل حال. فما هو أقرب شبه لهؤلاء؟ أقرب شبه لهذا الآية اللي بعدها، الآية التي بعدها: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني كمثل الراعي، الراعي الذي ينعق ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم؟ البهم الماشية. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم، ما تفهم إلا الصوت، دعاء ونداء. الدعاء إذا كان يدعو شيئا معينا باسمه، والنداء العام فكل العام، لأن البهائم الآن في بهائم يسميها الإنسان باسمها، بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. توافقون على هذا؟
نعم.
إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. وفيها النداء العام لجميع البهائم، نعم، هذا ما يختص به واحد من أخرى، وأظنه ما يحتاج إلى التمثيل به لأنه معلوم لديكم. فراعي الإبل مثلا يدوهي لها، والدهاة نداء ولا دعاء؟ ندى، لأنه عام، ولهذا تقبل إليه الإبل جميعا. لكن إذا قال مثلا، إذا كان له ناقة مسميها باسم خاص وقال له يا فلانة تأتي إليه من بين سائر الإبل، وهذا شيء معروف. لكن مع ذلك هل تأتي على أساس أنها تعقل وتفهم وتهتدي؟ ربما يناديها لأجل أن يذبحها، تشوف السكين معه ويناديها وتجي، أليس كذلك؟ هؤلاء مثلهم، الكفار مثلهم في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذا المعنى الذي عليها، هذه الحالة التي عليها آباءهم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وما أكثر المشابهين للكافرين في ذلك، ما أكثر الذين يتبعون الداعي والمنادي وهم كالبهائم، لا يعقلون ولا يفكرون. نعم، فالدعوة إلى العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع ولا لا؟ من هذا النوع. لا يفكر الدعاة لها بماذا يترتب عليها من تفريق المسلمين وتمزيق كلمتهم، نعم، وكونهم يجعلون الرابطة هي إيش؟ اللغة أو القومية، نعم، لكن الرابطة الدينية التي قال الله فيها إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة رحمه الله، هذه تدخل لك جميع المؤمنين ولو كانوا غير عرب، أولى، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربي، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شف لقومهم، قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآية. شف، هذا هو الحقيقة الرابطة. فكون الناس يعني انجرفوا في هذا الدعاء إلى هذه القومية وداخل في مثل هذه الآية، أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ها؟ أين في البهائم التي لا تسمع إلا بس مجرد دعاء ونداء ولا تفهم ولا تعقل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. عمي جمع أعمى، والأعمى هو الذي لا يبصر. بكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، وهو الذي لا ينطق. وهنا من حيث اللغة العربية محل قوله صم إيش؟ خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم صم. في أيضا إشكال عمي، نحن قلنا إن الضمة لا تظهر على الياء، فإذا قلت جاء القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وهنا عمي ضمتين بعد مية ضمة واحدة، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ ها؟
من أعلى.
إيه ورصة من أعلى. كلام على أنه ياء وظهرت عليه الضمة. نقول إن الياء اللي هي حرف علة ما ظهرها هي التي يكسر ما قبلها، والواو التي يضم ما قبلها، أما الياء الساكن ما قبلها أو الواو الساكن ما قبلها فإنها تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الكسرة. ها؟ فاهمين؟ الياء التي ما تظهر عليها الضمة ولا الكسرة هي التي كسر ما قبلها، والواو التي لا تظهر عليها الضمة والفتحة هو الكسرة هي التي ضم ما قبلها. أما ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة والكسرة. تقول اشتريت دلوا، وهذا دلو. دلو حرف الضمة على الواو، لأن اللي قبله ساكن. ونظرت إلى دلو، ها ظهر عليه الكسرة، ها. وكذلك غزو وغزو. طيب، وهنا عمي ونظرت إلى عمي، وكذلك ضبي ونظرت إلى ضبي. إذا زال الإشكال. وقوله صم بكم عمي، صم عن إيش؟ عن سماع الحق، وإن كانوا يسمعون غيره، لكن سماع غيره لا فائدة منه، فهو كالعدم. ولهذا قال صم بكم يعني لا ينطقون. صحيح ما ينطقون، لا ينطقون، وربما يكونون فصحاء، لكن لا ينطقون بالحق والعياذ بالله. ونطقهم بغير الحق كالعدم، لعدم نفعه، لعدم نفعه. كذلك عمي لا يبصرون هكذا، ولكن حقيقة الأمر قد تكون أعينهم من أحسن الأعين، لكنهم لا يبصرون الحق والعياذ بالله، لا يبصرون الآيات، ولا يبصرون من يقول بالآيات أيضا، لا ينتفعون به. وقوله فهم لا يعقلون، الفاء للتفريع، الفاء للتفريع، يعني أن هذه الجملة مفرعة على ما قبلها، يعني فلكونهم عميا وبكما وصما هم لا يعقلون، أي لا يعقلون عقل رشد، عقل رشد، وإن كان عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد، فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل الذي هو حقيقة العقل. ولهذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضر، ولهذا يسمى عقلا ويسمى حجرا حجرا. قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه أيضا يحجر صاحبه عما يضره. أو لو كان صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وش أعراب دعاء بما لا يسمع إلا دعاء؟ عبد الله مستثنى بإلا، ما قولكم؟ مفعول به منصوب. هذان قولان، ما قولك؟
لا صحيح،
صحيح مستثنى. إذا تؤيد عبد الله. نعم تؤيد من؟
الشمسان.
الشمسان صحيح، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ، لأن لا نافيه ويسمع في المضارع ما جاء المفعول به، ما جاء المفعول به. إذن دعاء. وإذا بغيت تعرف المفرغ احذف النفي واحذف إلا، فقل يسمع دعاء مثلا. نعم، ما قام إلا زيد، قل قام زيد، قل لي يبين لك الإعراب. الله أعلم. طيب خذنا فائدة أنه لكم عدو مبين. طيب
ولي بعد
إنما أمركم. قال الله عز وجل: إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يستفاد من آية الكريمة أن للشيطان إرادة وأمرا لقوله إنما يأمركم. ومن فوائدها أن الشيطان لا يأمر إلا بالشر، لا يأمر بالخير، أن الشيطان لا يأمر بالخير. من أين أخذنا أنه لا يأمر بالخير؟ من الحصر: إنما يأمركم بالسوء. نعم، فصدق وهو كذوب، هذا نادر، هذا نادر. ومن فوائدها، من فوائد الآية، أن الإنسان إذا هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان فليحذرها. أولى، يعني ما عندنا علامة بينة، الشيطان مو بيقف أمامنا يقول افعلوا، لكن عندما يكون الأمر الذي نهم به من السوء والفحشاء نعرف أنه من أوامر الشيطان. ومن فوائدها أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان لقوله وأن تقول على الله ما لا تعلم. ومن فوائدها تحريم الفتوى بلا علم. من ناخذ: وأن تقول على الله ما لا تعلم، فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله. ومنها ضلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته. لنأخذه لأنهم قالوا على الله بلا علم، وقد سبق أنهم قالوا على الله بلا علم من وجهين: أحدهما أنهم قالوا إن الله لم يريد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكلام، وقالوا إنه أراد كذا فأثبتوا ما يخالف ظاهر الكلام، وهذا قول على الله بلا علم. لا، هم يسمون الآن معروفين بأهل التأويل، يكن له حقيقة أن ما سموه تأويلا فهو تحريف. الآن المعروف عند أهل العلم أهل التأويل إذا قيل أهل التأويل يريدون بهم هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضع مشهور عندهم أهل التأويل وأهل الأخذ بالظاهر يطلق عليه ولهذا. لكن التأويل عند المتأخرين الآن ما هو معروف عندهم إلا صرف اللفظ عن ظاهره. وإذا قيل أهل التأويل لا تفكر أنهم يريدون أهل التفسير أبدا إلا في اصطلاح المتقدمين مثل ابن جرير ونحن. أما المتأخرين إذا سمعت أهل التأويل فهم الذين يؤولون الصفات آيات الصفات وأحاديثها وهو في الحقيقة تحريف. نحن لا نوافقهم على أن هذا من باب التأويل, نقول هو تحريف في الواقع, لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف وتغيير المعنى عما أراد الله. إنما هذا هو المعروف عند أهل العلم أن أهل التأويل هم الذين يصفون ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. نعم. ومن فوائدها وجوب تعظيم الله عز وجل, وجوب تعظيم الله عز وجل, وأنه لو ساغ القول على غيره لم يسغ القول عليه. ووجه ذلك أنه خصص بعد التعميم. وين التخصيص بعد التعميم؟ وأن تقول هذا تخصيص بعد قوله بالسوء والفحشاء, فإن القول على بلا علم لا شك أنه من السوء والفحشاء. طيب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من فوائد الآية ذم التعصب بغير هدى لقوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, مع أن آباءهم ليس عندهم عقول ولا هدى كما قال عز وجل أولو كان آباءهم. ومنها أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء. أولا هم يقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا, والمتعصب لمذهبه ما وجدنا عليه مشائخا, فهذا فيه شبه منهم, فيه شبه منهم. والواجب أن الإنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل الله أن يقول سمعنا وأطعنا. ومنها من فوائدها أنه لا يجب الانصياع إلا إلى ما أنزل الله. أولا اتبعوا ما أنزل الله. أما الانقياد لقول عالم أو ما أشبه ذلك فلا, لا انقياد إلا لما أنزل الله عز وجل وهو الكتاب والحكمة. وقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيما قاله الصحابي, وأن مذهب الإمام أحمد أنه حجة ما لم يخالف الدليل أو يعارضه صحابي قول صحابي آخر, فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل, وإن عارضه قول صحابي آخر وجب الترجيح وينظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فيؤخذ به. فإن لم نعرف أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إلى الصواب من حيث العلم. والصحابة يختلفون في هذا. طيب. ومن فوائد الآية, من فوائد الآية بيان عناد هؤلاء. يقال اتبعوا ما أنزل الله, ما يقول اتبعوا ما نحن عليه, ما أنزل الله, فيعاندون يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومن فوائدها أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل وليس عنده هدى من قوله لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل ومجاهد والله في خلاف بين أهل العلم ولم يتبين لي أن الصواب وجوب اتباعهم فيه نظر. طيب وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخره يستفاد منه أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي ما تسمع إلا صوتا دعاء ونداء ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. ومن فوائدها أيضا على التفسير الآخر أن هؤلاء والعياذ بالله قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من حق صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومنها على التفسير الثالث أن هذه الأصنام لا يمكن أن تستجيب لهم نعم لكن هذا القول كما تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف لأن الأصنام لا تسمع فلا ينطبق التشبيه عليها وهو يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أولا تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يستلزم انتباه المنادى وكل من دعي إلى شيء بأداة تقتضي الانتباه فهو دليل على أهمية هذا المدعو إليه. وأيضا يا أيها الذين آمنوا النداء بوصف الإيمان له فوائد منها أن المأمور به من مقتضيات الإيمان ومنها أن مخالفته نقص في الإيمان واضح؟
لا.
طيب ومن فوائده أيضا التصريح بالإيمان يا أيها الذين آمنوا الإغراء إغراؤهم بأن يمتثلوا لأن الإنسان إذا ذكر بوصف يقتضي الامتثال فإنه يغريه مثل أن أقول يا أيها الكريم قد نزلت بك ضيفا معناها أن أغريه بهذا اللفظ وش عليه ها؟ على أن يكرمن هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا فعل أمر وهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب؟ قلنا إنه صالح لها كما سبق بقوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يكون للوجوب إذا توقفت عليه الحياة أولا إذا صار الإنسان إذا لم يأكل مات ولا تضرر فهنا يكون الأمر للوجوب يجب عليه أن يأكل نعم ويكون للإباحة كما هو الأصل ويكون للندب إذا ترتب عليه فائدة شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل الإنسان مع ضيفه تأنيسا وما أشبه ذلك فإن هذا يكون إيش مستحبا، ويكون الإباحة فيما عدا ذلك. فقول كله يعني معناه أنه أن هذا شيء مباح لكم، أن هذا شيء مباح لكم. فإذا قال قائل إذا جعلتم الأمر هنا للوجوب والاستحباب والإباحة، معناها أنكم استعملتم كلمة واحدة في عدة معاني، وهو ما يعبر عنه باستعمال المشترك في جميع معانيه. قلنا نعم نحن نرى ذلك، أن استعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد جائز، وما المانع منه؟ إذا كان اللفظ صالحا لها ولا تنافر بينها، فما المانع من أن نحمله على كل المعاني؟ كما أننا نحمل العام بالاتفاق على جميع أفراده. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من هذه هي للتبعير ولا لبيان الجنس؟ الظاهر أنها لبيان الجنس، نعم، حتى يأكل الإنسان مما شاء. وقوله من طيبات ما رزقناكم، طيبات ما رزقناكم، الطيب الحلال، وقيل المستلذ مثل ما تقول هذا طعام طيب وهذا طعام خبيث، يعني ردي، فهمتم؟ قيل إن المراد بالطيب الحلال، وقيل المراد بالطيب المستلذ والمستطاب. نعم، فعلى القول الأول يتبين من الآية أن الرزق يشمل الحلال بعد والحرام، وأن من عاش على محرم فإنه يقال إنه مرزوق، يقال إنه مرزوق، ولكن الرزق المأمور به هو الحلال، وهذا هو الأصح. ولهذا قال السفارين في عقيدته والرزق ما ينفع من حلال وضده، فحل عن المحال، وعلى ذلك بأنه رازق كل الخلق، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن من الخلق من رزقه حرام ولا لا؟ فلا يمكن أن تقول هذا الإنسان الذي يعيش ويأكل ويشرب إنه غير مرزوق. وإذا الطيبات يكون المراد المستلذ والمستطاب، نعم، أو أنه الحلال، من الحلال الذي رزقناكم، ويكون فيه دليل على أن الرزق يكون حلالا ويكون حراما، لكن المأمور به الحلال. وقوله ما رزقناكم أي أعطيناكم، فالرزق العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. واشكروا لله، اشكروا، ما معنى الشكر؟ الشكر في اللغة الثناء، وفي الشرع القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم. ومنها أي من طاعة المنعم استعمال النعمة فيما خلقت له، استعمال النعمة فيما خلقت له، فإن هذا من شكر الله. وقوله اشكروا لله، كلمة اشكروا أين هذا الفعل يتعدى باللام ويتعدى بنفسه، فيقال شكرته وشكرت له، فإذا كانت اللام للتعدية فليس لها معنى، ليس لها معنى، نعم. وقول اشكروا لله لما أمر بالأكل أمر بالشكر، وأكثر الناس امتثل الأمر الأول وترك الثاني، أكل من طيبات ما رزق لكن لم يشكر، لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم هذه إن شرطية وكان فعل الشرط والتاء اسم كان وإيا خبر كان منصوب بها. اسم خبر كان إن كنتم إياه مهب إيا ضمير منفصل من ضمائر النصب والتاء اسم كان تبقى هذه خبر كان يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز قطعا. إذا قلنا إن كنتم إياه معناه إن كأنكم أنتم الله وهذا معلوم فاسد المعنى. إذن إياه مفعول لتعبدون مقدم أولا مثل إياك نعبد مفعول مقدم وتعبدون جملتها خبر كان. وأين جواب الشرط؟ قيل إنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب وهو الصحيح، وقيل إن جوابه محذوف يفسره ما قبله. والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له. وقوله إن كنتم إياه يعني إن كنتم مخلصين له في العبادة، والعبادة هي التذلل، التذلل لله عز وجل بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مأخوذة من قولهم طريق معبد. ايش معنى معبد؟ مذلل لسالكه، وهو إلى الآن معروف عندنا الطريق هذا معبد ولا لا؟ إلى الآن موجود بهذا المعنى، يعني إن كنتم تتذللون له حقا فكلوا من رزقه واشكروا له، ولا تكونوا كالذين لا يشكرون أو كالذين يحرمون بعض الرزق، مثل في الجاهلية يحرمون أشياء يقول هذه حرام، فالذي يحرم بعض الأطعمة أو بعض الأشربة بدون دليل يكون مشابها لأهل الجاهلية الذين حرموا أشياء بدون دليل، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما في بطون العام قالوا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن ظهر ميت فهم فيه شركة، وإن يكون ميتة فهم فيه شركة، هذا من الجهل.
كنت
شكك يا شيخ، إن شكك فالأصل الحل. وبهذه المناسبة نشر هالأيام نشرة وزعت عند الناس عن رابطة العالم الإسلامي، إن هذا إن الجبن جبن البقرة الضاحكة يمين ما عاد تضحك نعم على كلامهم
الثارية
لا الظاهر أنه مكتوب عليها الضحك كذلك الكيري أظن وبعض الصابون الكامي المهم عبد كاتبين لهم بيان قالوا إن هذا حرام، قالوا إن هذا حرام. وبما أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هو رئيس الرابطة في اجتماعاته اتصلت به وسألته قال والله ما أدري لكن احنا كاتبين للرابطة نسألها عن هذا من جاهم هذا الخبر، وكاتبين كذلك لوزارة التجارة وحنا بانتظار الجواب. نعم ولا يستبعد ان هذا من بعض الشركات، لان ترى بعض الشركات تروج اذا شافت ان هذا الشيء ناجح جعلت فيه علة علشان تنفر الناس منه. يجوز ان هناك مثلا شركات اخرى تزاحم شركة الاجبان هذه وكانت والله هذه لها شهرة عالمية وصار الناس يأخذون منها، اذا بنحط له بلا الله اعلم. ان الان ولا كثر السؤال عنه الايام جدا كثر عنه السؤال، قلنا والله احنا ما عندنا علم وانتم كلوا حتى يتبين التحريم. نعم وحنا الان بعد بانتظار جواب الشيخ ان شاء الله تعالى ونشوف عليه يمكن بعد انه يكتب بالصحف هذا الشيء.
يعني مثل ترك هذا على الشيء يا من الشيخ الانسان ترك هذا التورع ما هو اطيب
يا اخي
حتى يتبين له
بعد ما يجي ايه بس هي مشكله الان ما هناك شبهه يا يعني على أصل، ما هو شبهة على أصل. كذلك الاشتباه في مسألة الوارد من الخارج من المذكيات أيضا صار فيه اشتباه وكلام كثير. هذا نعم حيث أن الأصل، حيث أن الأصل بالذبائح التحريم، هذه قد نقول أن الأحسن تركه، الأحسن تركه، والحمد لله الشيء اللي ما فيه شبهة كثير سواها. لكن الأجفان وشبهة وش الأصل فيها؟ الحد، وأن ما لو كان من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو اللي في الأصل بالحد حتى يتبين التحريم.
قالوا فيها أن شركة ترابط هذه كده أعلى قبل 5 سنين أو 7 سنين أعلنت أنها تحط فيه من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير، لأن هي يقولون
على كل حال شافها الحين، إحنا بإن شاء الله في انتظار الجواب. نعم، إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، لما أمر بالأكل من الطيبات. واعلم قبل أن نتعد الآية أن هذا الذي أمرنا به نحن المؤمنين والحمد لله أمر به الرسل، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وبهذا المعنى أو بهذا الحديث يتبين لنا معنى الشكر تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بين الآيتين، وفي آية الرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فدل على أن الشكر الذي أمر به المؤمنون نعم هو العمل الصالح. نعم، إنما حرم عليكم الميتة، إنما أداة حصر، والحصر إيش؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فالتحريم محصور في هذه الأشياء. ومعنى إنما حرم عليكم الميتة يعني ما حرم عليكم إلا الميتة، ما حرم إلا الميتة، بارككم يا إخوان، ما حرم عليكم إلا الميتة. طيب، حرم عليكم التحريم بمعنى المنع، تحريم بمعنى المنع، ومعنى حرم عليكم أي منعكم. وقوله حرم عليكم الميتة، وش معنى حرمها علينا؟ حرمها علينا أن ننظر إليها؟ لا، حرم علينا الأكل. ما الدليل على أن المراد تحريم الأكل؟ الدليل ما الآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال إنما حرم عليكم، فكأنه قال كلوا ثم استثنى فقال إنما حرم عليكم الميتة. الميتة وش الميتة؟ الميتة في اللغة ما مات حتف أنفه، يعني بغير فعل منا، مات حتف أنفه يعني بغير فعل منا، أصيبت البهيمة بمرض ماتت، سقطت من عال فماتت، وما أشبه ذلك. أما في الشرع فالميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، وهذا مما كان فيه الاصطلاح أعم من اللغة، وهو قليل كما سبق. الأكثر أن الاصطلاح أخص من اللغة، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم. فهنا الميت شرعا ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه يسمى ميتة. طيب، ما ذكي ولم ينهر الدم يسمى ميتة. نعم، ما ذكي ولم يسمى عليه اسم الله ميتة. ما ذكاه غير يهودي ونصري ومسلم ميتة، ما أنه مذكى. فإذن الميتة في الشرع ما ذكي بغير ذكاء شرعية، وقولها الميتة أل هنا للعموم، أل للعموم يعني إذا صارت أل للعموم معناه أنك لو نزعتها ووضعت بدلها كل استقام الكلام. فهنا لو نزعت أل وجاءت كل يصح، إنما حرم عليكم كل ميتة. طيب هل هذه الآية على عمومها؟ الجواب لا، ورد في الشرع ما يخصصها كما في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. إذن يستثنى من ذلك إيش؟ الجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت كل سمك البحر صغاره وكباره على حد سواء، فميتته حلال كذا. ما هو الدليل على هذا الاستثناء من هذا العموم؟ الدليل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا من القرآن ومن السنة. قبل قليل قرأنا عليه ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب هذا واحد يستثنى من هذا ميتة الآدمي أو هذاك في مسألة النجاسة. في مسألة النجاسة، أما طبعا الحل لا، ما استثنى إلا الجراد والحوت. طيب هل يعم قول حرمت عليكم الميتة جميع وجوه الانتفاع بحيث لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب ولا شعر ولا غير ذلك؟ بس السياق يدل على المراد الأكل، ولهذا جاء في البخاري إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم أكلها. ولهذا لو أنه انتفع، لو انتفع بها في غير الأكل فهو جائز، لكن الجلد خاصة إذا دبر صار طاهرا على القول الراجح، يكون طاهرا مثل جلد غير الميتة. يعني لو أن شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله في الماء الذي نشرب وفي اللبن وفي الدهن وفي العسل وفي غير ذلك، لأنه يكون طاهرا. لحمها شحمها عصبها يجوز أن نجعله أوتارا، يعني حبالا، يمكن نجعله حبالا. كذلك أيضا شحمها يمكن أن نوقد به، نجعله وقودا، نجعله وقودا. فإذا قال قائل ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له حين حدث فقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود؟ فقال لا، هو حرام. فكيف الجواب؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني بيع هذه الأشياء، لأن الكلام مستفيد في البيع، إن الله حرم بيع الخمر. ويؤيد ذلك قوله إنما حرم من الميتة، إنما حرم من الميتة أكلها، وهذا ليس بأكل. طيب قول الميتة والدم، يعني وحرم عليكم الدم، والدم هنا يشمل كل دم حتى دم الآدمي، حتى دم الآدمي، حتى دم البعير، هؤلاء حتى دم البعير. نعم، بقي أن يقال الدم هنا مطلق، لكنه قيد في آية الأنعام بكونه مسفوحا، فقال أن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالمراد الدم المسفوح الذي يخرج من الميتة الذي يخرج من البهيمة قبل خروج روحها، قبل خروج روحها. فأما ما كان بعد خروج الروح فليس بمحرم إذا كانت مذكاتا طبعا. فما كان في المذكات بعد خروج روحها من الدماء فهو طاهر حلال ولو جرى على الأرض. وعلى هذا فالدم الذي يكون في القلب ها حلال، دم قطع دم تأخذ بيدك حلال، ليش؟ لأنه غير مسفوح. وكذلك ما يبقى في العروق والأوعية وما أنزل الله، يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا حتى ولو كان آباؤهم في هذا الوصف الذي لا يعقلون فيه ولا يهتدون فهم يتبعون، ولا يقولون هو نافع ولا ضار، يتبعونه في كل حال. فما هو أقرب شبه لهؤلاء؟ أقرب شبه لهذا الآية اللي بعدها، الآية التي بعدها: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني كمثل الراعي، الراعي الذي ينعق ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يفهم؟ البهم الماشية. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم ما تفهم إلا الصوت، دعاء ونداء. الدعاء إذا كان يدعو شيئا معينا باسمه، والنداء العام فكل العام، لأن البهائم الآن في بهائم يسميها الإنسان باسمها، بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. توافقون على هذا؟
نعم.
إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. وفيها النداء العام لجميع البهائم، نعم، هذا ما يختص به واحد دون آخر، وأظنه ما يحتاج إلى التمثيل به لأنه معلوم لديكم. فراعي الإبل مثلا يدوهي لها، والدهات نداء ولا دعاء؟ ندى لأنه عام، ولهذا تقبل إليه الإبل جميعا. لكن إذا قال مثلا، إذا كان له ناقة مسميها باسم خاص وقال له يا فلانة تأتي إليه من بين سائر الإبل، وهذا شيء معروف. لكن مع ذلك هل تأتي على أساس أنها تعقل وتفهم وتهتدي؟ ربما يناديها لأجل أن يذبحها، تشوف السكين معه ويناديها وتجي، أليس كذلك؟ هؤلاء مثلهم، الكفار مثلهم في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذا المعنى الذي عليها، هذه الحالة التي عليها آباءهم. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وما أكثر المشابهين للكافرين في ذلك، ما أكثر الذين يتبعون الداعي والمنادي وهم كالبهائم، لا يعقلون ولا يفكرون. نعم، فالدعوة إلى العصبية والقومية وما أشبه ذلك من هذا النوع ولا لا؟ من هذا النوع. لا يفكر الدعاة لها بماذا يترتب عليها من تفريق المسلمين وتمزيق كلمتهم، نعم، وكونهم يجعلون الرابطة هي إيش؟ اللغة أو القومية، نعم، لكن الرابطة الدينية التي قالوا فيها إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة رحمك الله، هذه تدخل لك جميع المؤمنين ولو كانوا غير عرب، أولى، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربي، ولو كان عربي. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، شف لقومهم، قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآية. شف، هذا هو الحقيقة الرابطة. فكون الناس يعني انجرفوا في هذا الدعاء إلى هذه القومية هو داخل في مثل هذه الآية، أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ها؟ أين؟ في البهائم التي لا تسمع إلا بس مجرد دعاء ونداء ولا تفهم ولا تعقل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. عمي جمع أعمى، والأعمى هو الذي لا يبصر. بكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق، وهو الذي لا ينطق. وهنا من حيث اللغة العربية محل قوله صم إيش؟ خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم صم. في أيضا إشكال عمي، نحن قلنا إن الضمة لا تظهر على الياء، فإذا قلت جاء القاضي تقول القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وهنا عمي ضمتين بعد مئة ضمة واحدة، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ ها؟
من أعمى.
إيه ورصة من أعمى، كلام على أنه ياء وظهرت عليه الضمة. نقول إن الياء اللي هي حرف علة ما هي التي يكسر ما قبلها، والواو التي يضم ما قبلها، أما الياء الساكن ما قبلها أو الواو الساكن ما قبلها فإنها تظهر عليها الضمة وتظهر عليها الكسرة. ها؟ فهمين؟ الياء التي ما تظهر عليها الضمة ولا الكسرة هي التي كسر ما قبلها، والواو التي لا تظهر عليها الضمة والفتحة هو الكسرة هي التي ضم ما قبلها. أما ما كان الذي قبله ساكنا فهو تظهر عليه الضمة والكسرة. تقول اشتريت دلوا، وهذا دلو، دلو فرح الضمة على الواو لأن اللي قبله ساكن. ونظرت إلى دلو، ها، ظهر عليه الكسرة، ها، وكذلك غزو وغزو. طيب، وهنا عمي ونظرت إلى عمي، وكذلك ضبي ونظرت إلى ضبي. إذن زال الإشكال. وقوله صم بكم عمي صم عن إيش؟ عن سماع الحق، وإن كانوا يسمعون غيره، لكن سماع غيره لا فائدة منه، فهو كالعدم. ولهذا قال صم بكم، يعني لا ينطقون. صحيح ما ينطقون، لا ينطقون، وربما يكونون فصحاء، لكن لا ينطقون بالحق والعياذ بالله. ونطقهم بغير الحق كالعدم، لعدم نفعه، لعدم نفعه. كذلك عمي لا يبصرون، هكذا. ولكن حقيقة الأمر قد تكون أعينهم من أحسن الأعين، لكنهم لا يبصرون الحق والعياذ بالله، لا يبصرون الآيات، ولا يبصرون من يقول بالآيات أيضا، لا ينتفعون به. وقوله فهم لا يعقلون، الفاء للتفريع، الفاء للتفريع، يعني أن هذه الجملة مفرعة على ما قبله، يعني فلكونهم عميا وبكما وصما هم لا يعقلون، أي لا يعقلون عقل رشد، عقل رشد. وإن كان عندهم عقل إدراك، لكن ما عندهم عقل رشد، فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل الذي هو حقيقة العقل. ولهذا سمي العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عما يضر، وهذا يسمى عقلا ويسمى حجرا، حجرا. قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه أيضا يحجر صاحبه عما يضره. أولو كان صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وش عراب دعاء بما لا يسمع إلا دعاء؟ عبد الله مستثنى بإلا، ما قولكم؟
صحيح،
مفعول به منصوب.
نعم،
هذان قولان، ما قولك؟
لا
صحيح، مستثنى. إذا تؤيد عبد الله. نعم، تؤيد من؟
الشمسان.
صحيح، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ، لأن لا نافيه ويسمع في المضارع ما جاء المفعول به، ما جاء المفعول به. إذن دعاء. ولو بغيت تعرف المفرغ احذف النفي واحذف إلا، فقل يسمع دعاء مثلا. نعم، ما قام إلا زيد، قل قام زيد، قل لي بينك الإعراب. الله طيب، خذنا فائدة أنه لك معدوم به.
نعم
طيب،
واللي بعد
ها؟
أخذنا اللي بعد.
إنما أمركم، قال الله عز وجل إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يستفاد من آية الكريمة أن للشيطان إرادة وأمرا، لقوله إنما يأمركم. ومن فوائدها أن الشيطان لا يأمر إلا بالشر، لا يأمر بالخير، أن الشيطان لا يأمر بالخير. من أين أخذنا أنه لا يأمر بالخير؟ من الحصر، إنما يأمركم بالسوء. ها؟ نعم، فصدق وهو كذوب، هذا نادر، هذا نادر. ومن فوائدها، من فوائد الآية أن الإنسان إذا هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان فليحذرها. أولى، يعني ما عندنا علامة بينة، الشيطان مو بيقف أمامنا يقول افعلوا، لكن عندما يكون الأمر الذي نهم به من السوء والفحشاء نعرف أنه من أوامر الشيطان. ومن فوائدها أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان، لقوله وأن تقول على الله ما لا تعلم. ومن فوائدها تحريم الفتوى بلا علم. من ناخذ وأن تقول على الله ما لا تعلم، فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله. ومنها ضلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته. من ناخذ لأنهم قالوا على الله بلا علم، وقد سبق أنهم قالوا على الله بلا علم من وجهين. أحدهما أنهم قالوا إن الله لم يرد كذا فنفوا ما هو ظاهر الكلام، وقالوا إنه أراد كذا فأثبتوا ما يخالف ظاهر الكلام، وهذا قول على الله بلا علم. لا، هم يسمون الآن معروفين بأهل التأويل، قل له حقيقة أن ما سموه تأويلا فهو تحريف. لا، الآن المعروف عند أهل العلم أهل التأويل، إذا قيل أهل التأويل يريدون بهم هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، مشهور عندهم أهل التأويل وأهل الأخذ بالظاهر، يطلق عليه. ولهذا لكن التأويل عند المتأخرين الآن ما هو معروف عندهم إلا صرف اللفظ عن ظاهره. وإذا قيل أهل التأويل لا تفكر أنهم يريدون أهل التفسير أبدا، إلا في اصطلاح المتقدمين مثل ابن جرير ونحن. أما المتأخرين إذا سمعت أهل التأويل فهم الذين يؤولون الصفات، آيات الصفات وأحاديثها، وهو في الحقيقة تحريف. نحن لا نوافقهم على أن هذا من باب التأويل، نقول هو تحريف في الواقع، لأن التأويل الذي لا دليل عليه تحريف وتغيير المعنى عما أراد الله. إنما هذا هو المعروف عند أهل العلم، أن أهل التأويل هم الذين يصفون ظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. نعم. ومن فوائدها وجوب تعظيم الله عز وجل، وجوب تعظيم الله عز وجل، وأنه لو ساغ القول على غيره لم يسوغ القول عليه. ووجه ذلك أنه خصص بعد التعميم. وين التخصيص بعد التعميم؟ وأن تقول هذا تخصيص بعد قوله بالسوء والفحشاء، فإن القول على بلا علم لا شك أنه من السوء والفحشاء. طيب، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من فوائد الآية ذم التعصب بغير هدى بقوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن آباءهم ليس عندهم عقول ولا هدى، كما قال عز وجل أولو كان آباءهم. ومنها أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء. أولا، هم يقولون نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، والمتعصب لمذهبه ما وجدنا عليه مشائخا، فهذا فيه شبه منهم، فيه شبه منهم. والواجب أن الإنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل الله أن يقول سمعنا وأطعنا. ومنها من فوائدها أنه لا يجب الانصياع إلا إلى ما أنزل الله. أولا، اتبعوا ما أنزل الله. أما الانقياد لقول عالم أو ما أشبه ذلك فلا، لا انقياد إلا لما أنزل الله عز وجل وهو الكتاب والحكمة. وقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيما قاله الصحابي، وأن مذهب الإمام أحمد أنه حجة ما لم يخالف الدليل أو يعارضه صحابي قول صحابي آخر، فإن خالف الدليل طرح واتبع الدليل، وإن عارضه قول صحابي آخر وجب الترجيح وينظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فيؤخذ به. فإن لم نعرف أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إلى الصواب من حيث العلم. والصحابة يختلفون في هذا. طيب، ومن فوائد الآية، من فوائد الآية بيان عناد هؤلاء. يقال اتبعوا ما أنزل الله، ما يقول اتبعوا ما نحن عليه، ما أنزل الله، ها؟ فيعاندون يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ومن فوائدها أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل وليس عنده هدى، من قوله لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل ومجاهد. والله في خلاف بين أهل العلم، ولم يتبين لأن الصواب وجوب اتباعه، وجوب اتباعه فيه نظر. طيب، وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلى آخره، يستفاد منه أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي ما تسمع إلا صوتا دعاء ونداء، ما تفهم شيئا تعقله وتفهمه وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. ومن فوائدها أيضا على التفسير الآخر أن هؤلاء والعياذ بالله قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من الحق، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومنها على التفسير الثالث أن هذه الأصنام لا يمكن أن تستجيب لهم، نعم، لكن هذا القول كما تعلمون وإن كان اختاره ابن جرير لكنه ضعيف، لأن الأصنام لا تسمع فلا ينطبق التشبيه عليها، وهو يقول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس اليوم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أولا، تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وكل من دعي إلى شيء بأداة تقتضي الانتباه فهو دليل على أهمية هذا المدعو إليه. وأيضا يا أيها الذين آمنوا، النداء بوصف الإيمان له فوائد، منها أن المأمور به من مقتضيات الإيمان، ومنها أن مخالفته نقص في الإيمان، واضح؟
نعم.
طيب، ومن فوائده أيضا التصريح بالإيمان يا أيها الذين آمنوا الإغراء، إغراؤهم بأن يمتثلوا، لأن الإنسان إذا ذكر بوصف يقتضي الامتثال فإنه يغريه، مثل أن أقول يا أيها الكريم قد نزلت بك ضيفا، معناها أني أغريه بهذا اللفظ، وش عليه؟ ها؟ على أن يكرمني. هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فعل أمر، وهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب؟ قلنا إنه صالح لها كما سبق في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يكون للوجوب إذا توقفت عليه الحياة أولا، إذا صار الإنسان إذا لم يأكل مات ولا تضرر، فهنا يكون الأمر للوجوب يجب عليه أن يأكل، نعم، ويكون للإباحة كما هو الأصل، ويكون للندب إذا ترتب عليه فائدة شرعية مثل السحور للصائم والفطور للصائم وأكل الإنسان مع ضيفه تأنيسا وما أشبه ذلك، فإن هذا يكون إيش؟ مستحبا، ويكون الإباحة فيما عدا ذلك. فقول كلوا يعني معناه أن هذا شيء مباح لكم، أن هذا شيء مباح لكم. فإذا قال قائل إذا جعلتم الأمر هنا للوجوب والاستحباب والإباحة، معناها أنكم استعملتم كلمة واحدة في عدة معاني، وهو ما يعبر عنه باستعمال المشترك في جميع معانيه. قلنا نعم، نحن نرى ذلك، أن استعمال المشترك في جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد جائز، وما المانع منه إذا كان اللفظ صالحا لها ولا تنافر بينها؟ فما المانع من أن نحمله على كل المعاني، كما أننا نحمل العام بالاتفاق على جميع أفراده. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من هذه هي للتبعير ولا لبيان الجنس؟ الظاهر أنها لبيان الجنس، نعم، حتى يأكل الإنسان مما شاء. وقولوا من طيبات ما رزقناكم، طيبات ما رزقناكم، الطيب الحلال، وقيل المستلذ، مثل ما تقول هذا طعام طيب وهذا طعام خبيث، يعني ردي، فهمتم؟ قيل ان المراد بالطيب الحلال، وقيل المراد بالطيب المستلذ والمستطاب، نعم. فعلى القول الأول يتبين من الآية أن الرزق يشمل الحلال بعد والحرام، وأن من عاش على محرم فإنه يقال إنه مرزوق، يقال إنه مرزوق، ولكن الرزق المأمور به هو الحلال، وهذا هو الأصح. ولهذا قال السفارين في عقيدته والرزق ما ينفع من حلال وضده، فقل عن المحال، وعلى ذلك بأنه رازق كل الخلق، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومعلوم أن من الخلق من رزقه حرام ولا لا؟ فلا يمكن أن تقول هذا الإنسان الذي يعيش ويأكل ويشرب إنه غير مرزوق. وإذن الطيبات يكون المراد المستلذ والمستطاب، نعم، أو أنه الحلال، من الحلال الذي رزقناكم، ويكون فيه دليل على أن الرزق يكون حلالا ويكون حراما، لكن المأمور به الحلال. وقوله ما رزقناكم أي أعطيناكم، فالرزق العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أرزقوهم منه. واشكروا لله، اشكروا، ما معنى الشكر؟ الشكر في اللغة الثناء، وفي الشرع القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم. ومنها أي من طاعة المنعم استعمال النعمة فيما خلقت له، استعمال النعمة فيما خلقت له، فإن هذا من شكر الله. وقوله اشكروا لله، كلمة اشكروا أين هذا الفعل يتعدى باللام ويتعدى بنفسه، فيقال شكرته وشكرت له، فإذا كانت اللام للتعدية فليس لها معنى، ليس لها معنى. نعم. وقوله اشكروا لله لما أمر بالأكل أمر بالشكر، وأكثر الناس امتثل الأمر الأول وترك الثاني، أكل من طيبات ما رزق لكن لم يشكر، لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم هذه إن شرطية، وكان فعل الشرط، والتاء اسم كان، وإيا خبر كان منصوب بها، اسم خبر كان، إن كنتم إياه، مهب إيا ضمير منفصل من ضمائر النصب، والتاء اسم كان، تبقى هذه خبر كان. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز قطعا. إذا قلنا إن كنتم إياه معناه إن كأنكم أنتم الله، وهذا معلوم فاسد المعنى. إذن إياه مفعول لتعبدون مقدم، أولا مثل إياك نعبد مفعول مقدم، وتعبدون جملتها خبر كان. وأين جواب الشرط؟ قيل إنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب وهو الصحيح، وقيل إن جوابه محذوف يفسره ما قبله، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له. وقوله إن كنتم إياه يعني إن كنتم مخلصين له في العبادة، والعبادة هي التذلل، التذلل لله عز وجل بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مأخوذة من قولهم طريق معبد. ما معنى معبد؟ مذلل لسالكه، وهو إلى الآن معروف عندنا الطريق هذا معبد ولا لا؟ إلى الآن موجود بهذا المعنى، يعني إن كنتم تتذللون له حقا فكلوا من رزقه واشكروا له، ولا تكونوا كالذين لا يشكرون أو كالذين يحرمون بعض الرزق، مثل في الجاهلية يحرمون أشياء يقول هذه حرام، فالذي يحرم بعض الأطعمة أو بعض الأشربة بدون دليل يكون مشابها لأهل الجاهلية الذين حرموا أشياء بدون دليل، مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما في بطون العام، قالوا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن ظهر ميت فهم فيه شركة، وإن يكون ميتة فهم فيه شركة، هذا من الجهل.
كنت
شكك يا شيخ، إن شكك فالأصل الأصل حل. وبهذه المناسبة نشرها الأيام نشرة وزعت عند الناس عن رابطة العالم الإسلامي، إن هذا إن الجبن جبن البقرة الضاحكة يمين مع تضحك نعم على كلامهم
الثارية
لا الظاهر أنها مكتوب عليها الضحك كذلك الكيري أظن وبعض الصابون الكامل. المهم عدى كاتبين لهم بيان قالوا إن هذا حرام, قالوا إن هذا حرام. وبما أن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هو رئيس الرابطة في اجتماعاته, اتصلت به وسألته قال والله ما أدري, لكن إحنا كاتبين للرابطة نسألها عن هذا منين جاءهم هذا الخبر, وكاتبين كذلك لوزارة التجارة وحنا بانتظار الجواب. نعم, ولا يستبعد ان هذا من بعض الشركات, لان ترى بعض الشركات تروج اذا شافت ان هذا الشيء ناجح جعلت فيه علة علشان تنفر الناس منه. يجوز ان هناك مثلا شركات اخرى تزاحم شركة الاجبان هذه وكانت والله هذه لها شهرة عالمية وصار الناس يأخذون منها, اذا نبي نحط له بلا. فالله اعلم. إن الآن ولا كثر السؤال عنه الأيام جدا, كثر عنه السؤال, قلنا والله إحنا ما عندنا علم وأنتم كلوا حتى يتبين التحريم. نعم, وإحنا الآن بعد بانتظار جواب الشيخ إن شاء الله تعالى ونشوف عليه, يمكن بعد إنه يكتب بالصحف هذا الشيء.
يعني مثل ترك هذا على الشيء ذي يا من شق الإنسان ترك التورع ما أطيب
الشيء
حتى يتبين العلم.
إيه بس هي مشكلة الآن ما هناك شبهة يعني على أصل, ما هناك شبهة على أصل. كذلك الاشتباه في مسألة الوارد من الخارج من المذكيات أيضا صار فيه اشتباه وكلام كثير. هذا نعم حيث أن الأصل, حيث أن الأصل بالذبائح التحريم, هذه قد نقول إن الأحسن تركه, الأحسن تركه والحمد لله الشيء اللي ما فيه شبهة كثير سواها. لكن الأجبان وشبهة وش الأصل فيها؟ الحد, وأن ما لو كان من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو اللي في الأصل الحد حتى يتبين التحريم.
قالوا فيها أن شركة ترابط هذه كده أعلى قبل 5 سنين أو 7 سنين أعلنت أنها تحط فيها من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير.
على كل حال شاف الحين بين شرف انتظار الجواب. نعم, إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة لما أمر بالأكل من الطيبات. واعلم قبل أن نتعد الآية أن هذا الذي أمرنا به نحن المؤمنين والحمد لله أمر به الرسول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام, قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وبهذا المعنى أو بهذا الحديث يتبين لنا معنى الشكر تماما, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بين الآيتين, وفي آية الرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, فدل على أن الشكر الذي أمر به المؤمنون نعم هو العمل الصالح. نعم, إنما حرم عليكم الميتة, إنما أداة حصر والحصر إيش؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه, فالتحريم محصور في هذه الأشياء. ومعنى إنما حرم عليكم الميتة يعني ما حرم عليكم إلا الميتة, ما حرم إلا الميتة, باركم يا أخوان, ما حرم عليكم إلا الميتة. طيب, حرم عليكم التحريم بمعنى المنع, التحريم بمعنى المنع, ومن حرم عليكم أي منعكم. وقوله حرم عليكم الميتة, وش معنى حرمها علينا؟ حرمها علينا أن ننظر إليها؟ لا, حرم علينا الأكل. ما الدليل على أن المراد تحريم الأكل؟ الدليل ما الآية اللي قبلها, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, ثم قال إنما حرم عليكم, فكأنه قال كلوا ثم استثنى فقال إنما حرم عليكم الميتة الميتة، وش الميتة؟ الميتة في اللغة ما مات حتف أنفه، يعني بغير فعل منا، مات حتف أنفه يعني بغير فعل منا. أصيبت البهيمة بمرض ماتت، سقطت من عال فماتت، وما أشبه ذلك. أما في الشرع فالميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية. وهذا مما كان فيه الاصطلاح أعم من اللغة، وهو قليل كما سبق. الأكثر أن الاصطلاح أخص من اللغة، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم. فهنا الميتة شرعا ما مات بغير ذكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه يسمى ميتة. طيب، ما ذكي ولم ينهر الدم يسمى ميتة. نعم، ما ذكي ولم يسمى عليه اسم الله ميتة. ما ذكاه غير يهودي ونصري ومسلم ميتة، ما أنه مذكى. فإذن الميتة في الشرع ما ذكي بغير ذكاء شرعية. وقولها الميتة أل هنا للعموم، أل للعموم، يعني إذا صارت أل للعموم معناه أنك لو نزعتها ووضعت بدلها كل استقام الكلام. فهنا لو نزعت أل وجاءت كل يصح، إنما حرم عليكم كل ميتة. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ الجواب لا، ورد في الشرع ما يخصصها، كما في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالجراد والحوت. إذن يستثنى من ذلك إيش؟ الجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت كل سمك البحر صغاره وكباره على حد سواء، فميتته حلال كذا. ما هو الدليل على هذا الاستثناء من هذا العموم؟ الدليل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هذا من القرآن ومن السنة. قبل قليل قرأنا عليه لابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب، هذه واحد. يستثنى من هذا ميتة الآدمي أو هذا في مسألة النجاسة؟ في مسألة النجاسة. أما طبعا الحل لا، ما استثنى إلا الجراد والحوت. طيب، هل يعم قول حرمت عليكم الميتة جميع وجوه الانتفاع، بحيث لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب ولا شعر ولا غير ذلك؟ بس السياق يدل على المراد الأكل، ولهذا جاء في البخاري: إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم أكلها. ولهذا لو أنه انتفع، لو انتفع بها في غير الأكل فهو جائز، لكن الجلد خاصة إذا دبر صار طاهرا على القول الراجح، يكون طاهرا مثل جلد غير الميتة. يعني لو أن شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه جاز أن نستعمله في الماء الذي نشرب، وفي اللبن، وفي الدهن، وفي العسل، وفي غير ذلك، لأنه يكون طاهرا. لحمها، شحمها، عصبها يجوز أن نجعله أوتارا، يعني حبالا، يمكن أن نجعله حبالا. كذلك أيضا شحمها يمكن أن نوقد به، نجعله وقودا، نجعله وقودا. فإذا قال قائل: ألم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له حين حدث فقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود. فقال: لا، هو حرام. فكيف الجواب؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني بيع هذه الأشياء، لأن الكلام مستفيد في البيع، إن الله حرم بيع الخمر. ويؤيد ذلك قوله: إنما حرم الميتة، إنما حرم من الميتة أكلها، وهذا ليس بأكل. طيب، قول الميتة والدم، يعني وحرم عليكم الدم، والدم هنا يشمل كل دم حتى دم الآدمي، حتى دم الآدمي، حتى دم البعير، حتى دم البعير. نعم، بقي أن يقال الدم هنا مطلق، لكنه قيد في آية الأنعام بكونه مسفوحا، فقال: أن إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمراد الدم المسفوح الذي يخرج من الميتة، الذي يخرج من البهيمة قبل خروج روحها، قبل خروج روحها. فأما ما كان بعد خروج الروح فليس بمحرم إذا كانت مذكاة طبعا. فما كان في المذكات بعد خروج روحها من الدماء فهو طاهر حلال ولو جرى على الأرض. وعلى هذا فالدم الذي يكون في القلب حلال، دم قطع دم تأخذ بيدك حلال. ليش؟ لأنه غير مسفوح. وكذلك ما يبقى في العروق والأوعية.